أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثتمونا بسندكم حفظكم الله. باب مباشرة الحائض وأحكام الحيض. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها. أخرجه البخاري.
لكن لا يقتصر على هذا في التطهير، إنما هذا لإزالة العين، وإلا فإن موضع مأمور بغسله بالماء، لا بد أن يغسل.
عن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا. أخرجه البخاري.
جيد. أم عطية رضي الله عنها الأنصارية، صحابية الجليلة العالمة المعروفة، قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا. جيد. فماذا عن حديث عائشة رضي الله عنها الذي فيه أن النساء كن يرسلن إليها بدرجة فيها الكرسف، فيها شيء من الكدرة والصفرة، فتقول لهن: لا تعجل حتى ترين القصة البيضاء. إذن كانت تعتبره حيض، وهذه قالت ما نعتبره شيء. كيف نجمع بينهما؟ نقول: نعم، الجمع وجيه، الجمع بين الحديث بين الأثرين وجيه، وذلك أن أم عطية رضي الله عنها تتكلم على ما جاء من الكدرة والصفرة في غير أوان الحيض فليس بشيء، وعائشة رضي الله عنها تتكلم على ما جاء منها متصلا بالحيض فهو من تمامه. فإذن إذا جاءت الكدرة والصفرة متصلة بالحيض فهي منه، وإذا جاءت في غير أوانه فليست بشيء. خلاص جمعنا بين أثرين ولا أثار الحقيقة، ولكن المهم. نعم.
عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقال: يا رسول الله، إن اليهود تقول كذا وكذا، أفلا نجامعوهن؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرفا أن لم يجد عليهما. أخرجه مسلم.
اليهود كانوا إذا حاضت فيهم المرأة اعتزلوها، حتى قال: ولا يجامعوهن في البيت. ليس معنى المجامعة الجماع الذي لا يجتمعون معها في بيت وهي حائض، لا يجمعها معه بيت وهي حائض، يخرجها بالكلية، لا يأكل لا يشرب لا يجالس لا كذا كذا إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك قال: تبارك وتعالى يسألونك عن المحيض، لا، وبين ما يجوز وما لا يجوز وما ينبغي اتقاؤه. فلما بلغ يهود ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر قالوا: هذا يريد مخالفتنا. فاثنان من الصحابة من أهل الكرامات، عندنا اثنين هنا مجتمعين في هذا الحديث من أهل الكرامات، عباد بن بشر وسيد بن حضير، ظهرت عليهم الكرامات وكذا، قال انفعالا أيضا كردة فعل: ما دامت يهود تقول هذا، هلا خالفناهم في كل شيء حتى أمر النكاح. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الله تبارك وتعالى يقول: لا تقربون حتى يطهرن. فخاف أن يكون قد غضب عليهما هو ولم يغضب عليهما هما، وإنما لا يرضى هذا القول. فلما خرجا من عنده وليس في أذهانهما إلا أنه قد وجد عليهما، قدر الله أن جيء بهذه الهدية من لبن، فأرسل في أثرهما رجعهم جب يجيء بهما في السقيا. فلما فعل بهما ذلك علما أنه لم يغضب عليهما، إنما لم يرضى القول. فرق بين القول والقائل، وبين الفعل والفاعل كما هو معلوم. نفرق بين الفعل والفاعل كما نفرق بين القول، ونقول بئس القول، بئس هذا القول الذي قال فلان، ولكن لا نقول فلان بئسه. جيد. ف سنضع الحديث واضح. إذن حتى يطهرن فإذا تطهرن، حتى يطهرن بانقطاع الدم فإذا تطهرن بالماء فاتون من حيث أمرهن. يطهرن ويتطهرن لتسليم، يطهرن بانقطاع الدم وإدبار المحيط، فإذا تطهرن بالغسل.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناولين الخمرة من المسجد. قالت: فقلت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك. أخرجه مسلم.
واضح، مر بنا مرارا. هذا ما يسمى عابر سبيل. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل. عابر السبيل الذي لم يرد المقول وإنما جاء لحاجة، هذا لا حرج. لما قالت له: إني حائض، كيف أدخل المسجد وأنا حائض؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن حيضتك ليست بيدك، ليس هناك شيء يخشى أن تلوث بالمسجد، كذلك أيضا ليس بإمكانك أن ترفع عن نفسك الحدث. هنا يستدل بهذا الحديث على التفريق أيضا بين الجنب والحائض. الجنب نقول جنابتك بيدك، كيف بيدي؟ نعم تستطيع أن ترفعها، هي لا تستطيع أن ترفعها حتى ينقطع عنها. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت:
وإذا قلنا الجنب غالبا يتبادر للذهن فقط الرجل، ليس هذا المراد. الجنب رجلا كان أو امرأة يختلف عن الحائض. إذن المرأة الجنب وامرأة حائض ليستا سواء، نقول لهذه: حيضتك ليست بيدك، ونقول للأخرى: جنابتك بيدك، اذهبي وارفعي عن نفسك الحدث ثم اقرأي القرآن. هذه نقول تستطيعين أن تقرأي القرآن ولكن لا تمسي المصحف اللي هي الحائض، خلافا للحنابلة. إن الحنابلة يقولون أنها لا تقرأ القرآن، الحائض لا تقرأ عنده القرآن حتى من حفظها، لا تقرأ عنده القرآن مطلقا، يجعلونها كالجنب تماما، ولم يعملوا بظاهر بالتفريق بينهما، بين الحائض والجنب. نعم.
الجنب كالنائم يعني.
باختصار.
جنب هذا الرجل يدخل
الجيجان العدل يمشي يهز مفتاح والله حاجة يدخل الباقي يصلي كيف؟ الليلة كان إلى عاد فرض التيمم، إلى كانوا فرض التيمم يتيمم ويدخل، أما فرض الماء لا يستطيع. نعم باختصار بارك الله فيكم، حاولوا ما في أسئلة في الحس سواء الجنب سواء كان بجماع أو باحتلال لا فرق، وسواء كان الجنب رجل أو امرأة، حتى لا يظن أن الجنب فقط تطلق على الرجل، أنها خاصة بالرجل لا. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيا فيشرب وأتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيا. أخرجه مسلم.
سؤلها ليس فيه شيء، سؤال الحائط ليس فيه شيء، ما بقي من بعد أكلها وشربها وهذا ليس فيه شيء، من ليس نجسا ولا شيء. أتعرق العرق، العرق هو العظم الذي عليه قليل من اللحم، وإذا لم يبقى عليه لحم مطلقا فهو عراق، عندنا العرق والعراق، ويجد عرقا سمينا الحديث المعروف، عرقا يعني عظم عليه شوي من اللحم، ما هو العظم اللي عليه لحمه كان، ما عليه شوي من اللحم يسمى عرق، ولا كان بيض خلاص يسمى عراق. عراق. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرق وعليه بعضه إلى جنبه، أخرجه مسلم.
كون الثوب يمسها أو متغطية به وبعضه يمسك أنت وأنت تصلي لا حرج في هذا، ليس في ذلك شيء، لا تعتبر حامل للنجاسة ولا ملامس للنجاسة. نعم. بل ولو مسستها أنت بنفسك بيدك أو كذا رجلك في صلاتك لا ينتقض، لا تبطل صلاتك. نعم.
شيخ الحائط حكمه حكم النفس.
لا فرق تماما، ليس فيه النص ولكن عقد عليه الإجماع. سوى الإجماع بين الحائض والنفساء، لا نص ولكن الإجماع. والإجماع يجوز مخالفته ولا ما؟ والإجماع ينسخ ولا ما؟
ينسخ ولا ينسخ؟
لا ينسخ ولا ينسخ، وإنما يستدل به على موضع النسخ. قالوا الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، وإنما يستدل به على مواضع النسخ.
وهل يكون الإجماع فيما لا نص فيه؟
نعم.
شيء الذي الإجماع أصل مستند الإجماع.
لا مستنده هو. هو أن لا ما لا نص فيه. هو إذا وجد النص أصلا، إذا وجد النص الصريح لا يحتاج إجماع النص، نقول دليل النص. لكن الإجماع فيما لا نص فيه قياسا على أشياء أخرى فيها النص، فهذه لا نص، النفساء ليس فيها نص. لكن ما الفرق بينها وبين الحائض؟ ما وجد فرق فانعقد الإجماع على ذلك.
يعني الإجماع له مستنده،
مستنده هو أن هذه عليها مثل ما على هذه، هذه تجد الدماء وهذه تجد الدماء، ما الفرق بينهما؟ لم يجدوا نصا، لكن وجدوا أن هذه كانت تترك الصلاة، فسووا بينهم في كل شيء.
نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد، وأنا حائض طامث، فإن أصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعده، وإن أصاب تعني ثوبه منه شيء غسل مكانه ولم يعده ثم صلى فيه. أخرجه أبو داود والنسائي والدارمي.
لم يعده لا يجاوز ذلك الموضع، لا يعده إلى غيره، لا يتعداه إلى غيره، هذا المعنى. والطامث هي الحائض في فور حيضتها، نعم، بأوج الحيض. نعم.
عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه سأل أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه؟ فقالت: نعم، إذا لم ير فيه أذى. خرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي. عن حميد الحمياري قال: لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صحبه أبو هريرة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة. أخرجه أبو داود والنسائي.
صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسميه بالاسم، والجهالة بعين الصحابي لا تضر اتفاقا. المدة كانت 4 أعوام، لا يهمنا ولو يوم واحد تثبت له به الصحبة، فقط أنه ما أراد شيئا، أنه له علم، ليس فقط ممن لقيه نادرا وكذا. فذكر هذا الحديث، والحديث صحيح ولكنه منسوخ، وهي أصلا يعني هذه الكلمة رأي بدائية ما يستعملها العلم، صحيح ولكنه منسوخ ما يستعملها العلم. ولو احنا المبتدئين احنا لا باش يفهمها حد فقط، والا هو ما ينسخ الا الصحيح، اصلا الضعيف رقط خلقني يعود ينسخ، انما ينسخ الصحيح.
نعم،
يكفينا نقول منسوخ، لكن كي لا يهم الانسان انه منسوخ هذا يحتمل انه ضعيف ولا كذا، لا لا لا، من اجل ذلك قلنا صحيح ولكن منسوخ، نسخت ولا حد متقدمه. ان عائشه رضي الله عنها كانت تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الاناء الواحد تختلف ايديهما فيه، وحديث ميمونة أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يغتسل من جفنة، فقالت له: إني كنت قد اغتسلت منها وأنا جنب، فقال: إن الماء لا يجنب. وحديث كثير.
فبالتالي الحديث ما صحيح ولا منسوخ.
لا لا لا، مجرد نقول المنسوخ رأي تعني معناها أنه صحيح.
فهمت
هو النسخ لا في الصحيح، في القرآن وفي الحديث الصحيح.
صرب الحديث.
نعم.
عن معاذة أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها قالت تختضب الحائض فقالت قد كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نختضب فلم يكن ينهانا عنه أخرجه ابن ماجه.
هل تجعل الخطاب على شعرها يعني الحناء وكذا وتصبغ وكذا؟ قال نعم، ما كنا نفعل ذلك ونحن مع صلى الله عليه وسلم ولم يكن ينهانا وما كان ليقره إلا لأنه جائز. نعم.
باب المذي. عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ أخرجه البخاري ومسلم.
واضح. وهذا اللفظ هو الذي جاء بالترتيب، وإلا فبعض الألفاظ يتوضأ ويغسل ثم يغسل ذكره أو يغسل ويغسل ذكره، وهذا فيه تقديم وتأخير لأنه لا يتوضأ أولا ثم يفعل هذا الفعل، وإنما أولا يبدأ بغسل العضو ثم يتوضأ، لذلك اخترنا هذا اللفظ لما فيه من الترتيب المعمول به. نعم.
شيخ الوضوء هناك للصلاة؟
يعني هو وضوء، نعم، يعني لا يمكن أن يصلي إلا بعد بذلك، فهو وضوء رفع الحدث، يرفع عن نفسه الحدث. هذه كما يقول بعض الفقهاء جنابة عضوية خاصة بالعضو، هو حدث متعلق بالعضو، لا بد أن يغسل بنية ولا بد أن يتوضأ، يلزم منه الوضوء كما يلزم من البول، لكن الفرق بينهما أن البول لا يلزم أن يغسل من البول.
عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال كنت ألقى من المذي شدة وكنت أكثر من الاغتسال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إنما يجزيك من ذلك الوضوء. قلت يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال يكفيك بأن تأخذ كفا من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابه. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد.
إنما ينضح من صار في هذه الحالة، يعني صار ملازم له، قال كنت أعاني منه شدة، يعني كثيرة، أما النادر لابد أن يغسل، إذا كان إنما يصيبه نادرا فكغيره من النجاسات تصيب الثوب لابد من غسل الموضع. وأما الذي يكتفي بمجرد النضح هو ذاك الذي استنكحه، يعني صار ملازم له. نعم. يقولون أن لا يمر يوم إلا وحصل له على الأقل مرة.
شيخ
نسال ماء جميل فاش لا أعرفها، أعرف فقط أنها تحتلم وأنها إن وجدت ماء مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها إذا رأت مثل الماء مثل ما يرى الرجل تغتسل.
باب أحكام الجنب وصفة الغسل. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقضى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له.
واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يكون جنبا ولا يغتسل قبل نومه، وهذا كثيرا ما كان هكذا، ولكنه لا ينام أبدا إلا بعد أن يتوضأ. فلذا نجد ما إذا وجدت الحديث الذي فيه أنه كان يكون جنبا ولا يمس ماء فاعلم أنه فيه وهم، لا يمس ماء إذا أريد به لا يغتسل، نعم لا يغتسل حتى يقوم لصلاة الفجر. وأما أنه لا يمس ماء يبيت على هذه الحالة من غير وضوء أبدا ما فعل هذا، ولم يأمر به ولم يأذن لأحد فيه، وإنما كان يأمره أن يتوضأ قبل النوم. الجنب لا ينام إلا وهو متوضأ. نعم.
هل السنة غسل وجه يديه محمول على الوضوء؟
محمول عليه.
نعم.
أي ذلك فعل سواسية، لأن ما نقول نفضل شيء على شيء وهو داره النبي صلى الله عليه وسلم. هذه وهذه أن يكون الإنسان على طهارة تامة لا شك أن هذا أولى.
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة أخرجه البخاري ومسلم.
هذا يدلنا على أن الحديث ما يمكن الإنسان يقرأ الحديث من تلقاء نفسه، توضأ للصلاة معنى توضأ وصلى وهو جنب توضأ كوضوئه للصلاة محذوفة هنا الكاف كاف تشمل كوضوئه للصلاة وإلا لا ليس أنه يصلي بذلك الوضوء وهو لم يغتسل إنما يتوضأ وضوءا شبيها بوضوء الصلاة. نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم لم. أخرجه البخاري ومسلم.
هذا اللي قلنا فيه شوية تقديم التأخير. نعم. لا فاغسل أولا ثم توضأ.
عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها قالت كيف أتطهر قال تطهري بها قالت كيف قال سبحان الله تطهري فاجتبذتها إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم. أخرجه البخاري ومسلم.
نعم هو كنا صلى الله عليه وسلم كناية تفهم ولكن المرأة ما فهمت ما يقصد فأفهمتها صاحبته. نعم.
عن أنس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ 9 نسوة. أخرجه البخاري ومسلم.
هذه داخلة في قول الله تعالى خالصة لك دون المؤمنين خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس لأحد أن يأتي امرأة في يوم الأخرى عندك عدة نساء ليس لك أن تذهب أن تطوف عليهن وتأتي هذه يوم في يوم هذا إنه هذا خاص بالنبي. نعم.
عن أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء. فغطت أم سلمة تعني وجهها وقالت يا رسول الله أو تحتلم المرأة؟ قال نعم تربت يمينك فبما يشبهها ولدها. أخرجه البخاري ومسلم.
هذه لكانت واحدة من الناس بتاعنا اليوم ما تقول إن الله لا يستحي، تقول له لا حياء في الدين، هذه خطأ، المقولة خطأ، الحياء من الإيمان، كيف لا حياء في الدين؟ إنما نقول إن الله لا يستحي، إذا كان السؤال محرج تمهد له بين يدي سؤالك أن تقول للإنسان إن الله لا يستحي من الحق ولدنا سأل عن شيء أستحي فيه وكذا، أما أن تقول لا حياء في الدين قول لا خير في دين لا حياء فيه، حياء من الإيمان
أخلص سؤال واضح. عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها فقالت أسماء وكيف تطهر بها فقال سبحان الله تطهرين بها فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك تتبعين أثر الدم وسألته عن غسل الجنابة فقال تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء فقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له.
نعم. بعض أهل العلم يقولون أن غسلها من الحيضة كغسلها من الجنابة تماما ولا فرق، وبعضهم يفرق فيما يتعلق بضفائر الرأس أنها إذا كانت تغتسل من الحيض ينبغي أن تنقض ضفائر الرأس، وأما من الجنابة فلا يلزمها ذلك، يكفيها أن تضغط الشعر. قالوا لأن هذه نادرة ربما مرة في الشهر لا يشق عليها، والأخرى قد تتكرر فيها شيء مشاكل. هذا عمل به بعض العلم، فيه آثار ليست قوية، فيه حديث ليس قوي. وكما نعلم أن أحمد بن حنبل رحمة الله عليه كان إذا وجد في المسألة حديثا ولو لم يكن قويا فإنه يقول الحديث الضعيفة أحب إليه من آراء الرجال. نعم، يعمل بالحديث الضعيف كقاعدة عنده، أصل من الأصول، إذا لم يعارضه شيء وكانت مندرج تحت عمومات الأدلة. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله. أخرجه البخاري ومسلم. عن ابن عباس عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنهم قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا وسترته، فصب على يده فغسلها مرة أو مرتين. قال سليمان: لا أدري أذكر الثالثة أم لا. ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه، ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه، ثم صب على جسده، ثم تنحى فغسل قدميه، فناولته خرقة فقال بيده هكذا ولم يردها. أخرجه البخاري ومسلم.
عبد الله بن عباس يروي هذا الحديث عن خالته ميمونة، وعبد الله بن عباس أمه أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية، وهذه ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين خالته. روى عنها هذا الحديث أنها شاهدت غسل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة التي ذكرت. كان أول ذلك أن غسل يديه، هنا ذكر مرة أو مرتين وشك في الثالثة، وهو الثالثة ثلاثة ثابتة، لأنه ورد النهي عن أن يدخل يده في الماء قبل أن يغسلها ثلاث. إذن ثلاث ثابتة. ثم إذن هذا الغسل قبل الاستنجاء المراد به تنقية اليد قبل إدخالها في الماء، ليس المراد به فقط أنه أن لا يغسل موضع الاستنجاء لا يده نظيفة، لا، لأن ما في موضع الاستنجاء ليس أسوأ، لا يكون أسوأ مما في اليد، وإنما كي يدخل يده في الماء يغرف بها. من أجل ذلك أمر بغسلها ثلاثة قبل إدخالها، ثم قالت أنه لما انتهى من ذلك أمر يده، معلوم أن اليد التي تباشر ذلك هي اليسرى التي يكون بها الاستنجاء ونحو ذلك، أمرها على التراب أو على الحائط، وربما فعل هذه أحيانا وفعل هذه أحيانا، والحائط يومئذ من طين والطين من التراب، سواء ما في فرق، فيمرها. اليوم مع وجود هذه الوسائل الحديثة التي من الله عز وجل على الناس بها، المطهرات وكذا وكذا، والحيطان اليوم والأرضية ليس فيها تراب ولا طين ولا شيء، يكتفى بهذه المواد، ينظف يديه بعد عملية الاستنجاء بشيء من هذه المواد الموجودة اليوم، ثم يقوم بالاستنجاء، ثم بعد ثم الوضوء مرة مرة، ثم يفيض الماء. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها
ذكرت أنها أتته بخرقة، يعني منديل، كما جاء مصرحا به بعد الطرق جئت بمنديل فرده، يعني لم يحتجه فقط، لا أنه يمنع أو لا، يعني إن استغنى عنه فالأفضل تركه، ولكن إن احتاجه فالأفضل فعله. التمندل ليس ممنوعا ولا مكروها ولا شيء، ولكن إن لم يحتاجه ما الفائدة به؟ لا يحتاجه. إن احتاج، وذكرت أنه نفض الماء عن يده. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، فقال بهما على وسط رأسه. أخرجه البخاري ومسلم.
إناء بحجم ما يحلب فيه، الحلاب الذي يحلب فيه، لذلك إناء مثل ذلك القدر.
ما أفعل الوضوء مرة؟
إناء قبل الغسل يتوضأ مرة يغسل أعضاء الوضوء مرة إلا رجليه، إن شاء غسلهما في ذلك الوضوء إن شاء تركهما حتى ينتهي من غسله ثم يغسلهما.
ما فيه تفرية الشيخ؟
لا 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 مرة مرة. نعم
حلاب له قصة مع البخاري هو بلوغ معنى هذا حلاب له قصة مع البخاري هذا
ما فهمت
قصة البخاري مع الحلاب هذه فما معنى هذه هو بلها على معنى
لا لا يقصد المقدار المكيال هذا هذا القدر من الماء انه يكفي نعم
شيخ مره نص الحديث ولا
مره نعم بالنص بالنص بنص الحديث عده احاديث وردت في انه غسل اعضاء الوضوء مره مره نعم
عن عائشه رضي الله عنها قالت كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق رجعه البخاري ومسلم
هذا من شملة الأحاديث التي نسخت الحديث المتقدم
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ منه فقال يا رسول الله إني كنت جنبا فقال إن الماء لا يجنب خرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن ماجه والدارمي
الماء لا يجنب كونك يغتسل هنا هذا الحديث مهم جدا جدا لأنه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اغتسل وجاءت هي تغتسل بعده قد يقول قائل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أصلا كل ما يخرج منه طاهر هذا مفروغ منه نعم طاهر لكن هنا القضية عكس هي اللي اغتسلت أو هي بعد ما هي هي كغيرها من النساء هذه الناحية إذا علمنا أن هذا جائز لو كان جاءنا فقط أن أحد أن أراد يغتسل بفضل النبي صلى الله عليه وسلم نقول فضل النبي طاهر على كل حال عليه الصلاة والسلام فوجدنا أنه هو اغتسل بفضل غيره نعم
عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده وقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغرف منه جميعا خرجه البخاري ومسلم
نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أو كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمدار ويتوضأ بالمد أخرجه البخاري ومسلم
يغتسل بالصاع أو خمسة أمدار يعني ثلاثة لترات وثلاثة ونصف تقريبا هذا الحجم يغتسل به جيد ويتوضأ بالمد الواحد المد لا 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 600 مللتر أو سنتيلتر نعم
عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر أخرجه البخاري
نعم.
عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعض القوم أما أنا فإني أغسل رأسي كذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فإني أفيض على رأسي ثلاث أكف أخرجه البخاري ومسلم
ثلاث أكف أخذ هكذا ثم هكذا ثم يكيني هذا نعم
عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين أخرجه مسلم
هذا في الجنابة
نعم يكفيك الشعر يخيل
نعم لا بد من تخليل حتى يبلغ شؤون رأسي كما تقدم شؤون رأس يعني بشرة الجلد جلدة الرأس.
عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث قلت كيف كان يصنع في الجنابة أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل قالت كل ذلك قد كان يفعل ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة أخرجه مسلم
ثم توضأ أما أن ينام من غير غسل ولا وضوء لا يفعل
هذا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ أخرجه مسلم
جاء في بعض الطرق فإنه أنشط للعون وكذا ولكن نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نغتسل وعلينا الضماد ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محلات ومحرمات أخرجه أبو داود.
الضماد ما تضمض به شعر رأسها شيء تجعله يجعلنه على شعر رأس. نعم استحبابا.
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل ويصلي الركعتين وصلاة الغداة ولا أراه يحدث وضوءا بعد الغسل أخرجه أبو داود.
دلالة على أن الغسل للحدث الأكبر مجزئ عن الوضوء الحدث الأصغر مندرج تحت الأكبر إذا نويت الأكبر خلاص يكفي ولو لم تنوي الوضوء إذا كان أحد رفع حيض جماع جنابة خلاص يكفي.
الشيخ الوضوء
على استحباب الوضوء على استحباب الأول هذا نعم لو أن امرأة أفاض مباشرة على سائله
لا ينبغي
لا 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 ينبغي أن ينام إلا وقد نسمع ما استحباب الأمر شوي أوكد من مجرد الاستحباب ما قد نقوله بالوجوب ولكن السنة الثابتة نعم لا الوضوء قبل النوم للجنب هذا مستحب هذا مستحب أن يتوضأ قبل غسله هذا مستحب أن يتوضأ لنومه هذا سؤالك أنت هذا فوق الاستحباب شوي نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل كم يكفي رأسي في الغسل من الجنابة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب بيده على رأسه ثلاثا قال إن شعري كثير قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر وأطيب أخرجه ابن ماجه وأحمد.
عموما هذا ليس من باب أنه لا بد أن لا يغتسل إلا بذلك القدر وإنما إن أمكنك أن تغتسل بهذا فحسن وإلا فمن محتاج إلى الزيادة فلا تمنع ليس بالضرورة أن لا يزيد فوق هذا وإنما هذا أقل ما يجزي.
باب الاستحاضة وأحكامها.
عبد الله لذان مزاري
عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي قال وقال أبي ثم توضأ لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت أخرجه البخاري ومسلم.
المستحاضة ليست الحائض وإنما تلك التي لا ينقطع عنها الدم مطلقا أو في أغلب وقتها فهي بين مرحلتين مرحلة حيض ومرحلة استحاضة فحينما تكون في مرحلة استحاضة وتخرج من المحيض فإنها تغتسل ثم بعد ذلك يعني تغتسل غسلا واحدا عند خروجها من مرحلة الحيض إلى مرحلة الاستحاضة. وكيف تخرج بناء على أحاديث ستأتينا، كيف تعرف أنها خرجت من هذا إلى هذا، حالات متعددة سيأتينا تفصيلها إن شاء الله. المهم بعد أن عرفت أنها خرجت تغتسل ثم تتوضأ لكل صلاة كصاحب السلس، تتوضأ لكل صلاة، لا لم تؤمر بأن تغتسل لكل صلاة، ولم تؤمر بأن تغتسل للظهر والعصر والغسل والمغرب والعشاء، هذا كله موجود، ولكن إنما فعلت فعلها من فعلها من تلقاء نفسه لأنه أمر بذلك. من فعل ذلك من الصحابيات كانت تفعلها باجتهاد منها لا بالأمر، وإلا الذي أمرت بها تغتسل مرة ثم تتوضأ لكل صلاة، ويكون وضوءها قبيل شروعها في الصلاة مباشرة كصاحب السلس. واضح إن شاء الله.
صاحب
السلس
يعني توضأ يعني الأذان،
بس الأذان قريب من الصلاة لا بس في العادة إذا أخر إذا أمكنه أن يؤخر لم يجد حرجا في التأخير فوق ذلك فليفعل، بحيث إذا أمكنه أن يتوضأ ويشرع في الصلاة مباشرة كان هذا أفضل. لكن المهم لا يغتسل، لا يتوضأ قبل دخول وقت الصلاة وقبل أن يريده، لأنك قد يحصل لك شيء من هذا السلس في أثناء وضوء وبين وضوءك وصلاتك وفي أثناء الصلاة، هذا كله معفو بشرط أن يكون وضوءك قريب من الصلاة.
يعني
استلت وضع ضروري شو بيتنسي؟ إيه ما ليش هذا؟ ما في حاجة، هذا القدر قريب يعني إن شاء الله. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم.